شوف هو في خميس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل الله من أنصاره وأعوانه، إنه أرحم الراحمين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين أبد الآبدين، آمين رب العالمين. بعد هذه بعد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الله إياكم من الطالبين بثأره وثأر آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين مع إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد أدينا ولو شيئا قليلا من حق هذا الإمام علينا. فلابد قبل الدخول في الدرس أن نتكلم ولو بكلمات بسيطة نركز على هذا الحق، وهو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المجدد لدين النبي صلى الله عليه وآله، وكل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين مجددون. أمير المؤمنين مثبت لهذا الدين، رسول الله صلى الله عليه وآله هو المؤسس أمير المؤمنين، يقول صلى الله عليه وآله: يا علي قاتلتهم على التنزيل وتقاتلهم على التأويل. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المثبت لهذا الدين، بعده الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لعله نستطيع أن نقول هو الكاشف لوجوه أولئك الذين تلبسوا بلبوس الدين. الإمام الحسن بأبيه وأمي دوره في ثورة أبي عبد الله الحسين دور جدا مهم، وهذا للأسف ما يغفل عنه أو يتغافل عنه كثير ممن يصعدون المنبر الحسين. من الأمور المهمة جدا خصوصا لخطبائنا لمبلغينا أن يشيدوا بهذا الدور، دور الإمام الحسن سلام الله عليه في ثورة الإمام الحسين، لأنه لولا باعتقادي الشخصي لولا صلح الإمام الحسن سلام الله عليه لما تهيأت الظروف لثورة الإمام الحسين. وكنت أقولها كثيرا في مجالس أو خطابات أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام اعتمدت على ثلاثة أركان رئيسية اعتمدت عليها ثورة الإمام الحسين أو نهضته بأبيه وأمه. لو فقد ركن من هذه الأركان لم تكتمل هذه الثورة، ستكون ناقصة، لن تؤدي الدور الذي أريد منها. الركن الأول من هو؟ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه، هو الركن الأول والأساس الأول لثورة الإمام الحسين، هو الإمام الحسن، صلحه، تهيئته للظروف، كشفه لمن تلبس بلبوس الإسلام، الذي كان يقول: كل شرط شارطنيه الحسن، ما قاتلتكم لأجل أن تصوموا ولا لأجل أن تصلوا ولا لأجل أن تزكوا ولا بل قاتلتكم لكي ماذا؟ أتأمر عليكم. هذا الكلام كيف الناس سيسمعونه ممن يدعي أنه خال المؤمنين، ممن يدعي أنه كاتب الوحي، ممن يدعي أنه له سابقة في الإسلام؟ قتالي لكم ما كان لأجل صلاة ولا لأجل صيام. تصلون تصومون ما عندي شغل معكم، عندي شغل معكم في ماذا؟ أن أتأمر عليكم، أريد الكرسي، أريد الحكم. فلما تهيئت الظروف بصلح الإمام الحسن سلام الله عليه قام الإمام الحسين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى هذين الدورين المهمين حينما قال: الحسن والحسين إمامان إن قاما إن قعد. إن قام الإمام الحسن الحسين وإن قعد الإمام الحسن، كل إمام يمثل دورا معين يكمله بالإمام الآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالركن الأساسي، الركن الذي انطلقت منه الثورة الحسينية، هو إمام الحسن سلام الله عليه. وحيث ومن الإجحاف أن الإنسان تمتد يقرأ عشرة محرم كاملة من الأول إلى الأخير ولا يذكر الإمام الحسن سلام الله، هذا ظلم. وإذا ما تمكن من ذكره في العشرة لابد أن يذكر. الحمد لله ربنا يرحمكم الله. فلابد أن نشير إلى هذه القضية. الركن الأول هو الإمام الحسن سلام الله عليه، الركن الثاني هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الركن الثالث من؟ ها؟ سيدتنا زينب صلوات الله وسلامه. إعلامها، نهضتها، دفاعها عن إمام زمانها، وهو من؟ الإمام زين العابدين سلام الله. الإمام زين العابدين أريد له أن يكون دوره مغيب، الله أراد ذلك، أريد له أن يكون مريضا ويمتد به المرض، والذي يكون في الواجهة من؟ زينب بيده وأمه. كما أن أريد لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة النبي أن يكون دور أمير المؤمنين مغير، جلس في بيته يجمع القرآن التي تصدت من؟ سيد الزهراء سلام الله عليه. لذلك هذه الأركان الثلاثة يجب علينا كمبلغين وليس فقط الخطباء. أنت كطالب علم لولا هؤلاء الثلاثة، لولا أهل البيت وخصوصا هؤلاء الثلاثة، لما وصل إلينا العلم، لما جلسنا في الحوزات، لما 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 لما. هذه الأمور يجب أن توضح للناس، يجب أن توصل للناس. ومن الأمور المهمة جدا أن الإنسان يعمل بتكليفه حتى لو لم يهيئ له منبر ظاهري. عن ما أكثر المنابر، المنابر الظاهرية والمنابر الإلكترونية. الفيسبوك منبر، التويتر منبر، الواتساب منبر، برامج عديدة وكثيرة لعل أنا ما أعرفها ولا أحفظها، لكن يجب علينا الآن الشباب كثيرا ما نستطيع أن نصل من خلال هذه الوسائل إلى الشرق والغرب، ونحن لسنا معذورين. أقول أنا أولا أقول لنفسي لست معذور. يجب أن تؤدي ولو شيء. ما تستطيع تصعد منبر، اكتب كلمة، انقر رواية. الآن مو هذه فتوى، ولكن أقول لعله يمكن أن يقال أنه يجب وجوبا كفائيا على طلبة العلم أن يتعلموا هذه الوسائل الحديثة، وجوب كفائي. لماذا؟ لأن الآن هذه الوسائل هي التي تصل إلى الناس أكثر، هذه الوسائل هي التي يمكن أن يوصل بها أو إيصال ثورة الحسين أهدافه. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. تكملة الرواية: فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. كيف الناس يسمعون محاسن الكلام الآن؟ طريق المنبر، طريق الكتابة، طريق الفيسبوك، طريق التويتر، طريق الواتساب، كل هذه الطرق توصل كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولكن هنا تساؤل أختم به حتى لا أخذ من الوقت كثير. الإمام يقول محاسن كلامنا، هل معنى ذلك أن هناك مساوئ لكلام أهل البيت؟ ها؟ لا، هو الإمام حينما يصف كلامهم بأنه اختاروا محاسن الكلام، يعني هل هناك مساوئ في كلامهم؟ ما هو الجواب؟ ها شيخ زين العابدي؟ جيد، هذا واحد. يعني سماحة الشيخ يقول أن محاسن الكلام أن تقوله باللغة الفصيحة، هو إذا الناس ما يفهم باللغة الفصيحة، أكو عوام هؤلاء لا 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 يجب أن نوصل محاسن كلام أهل البيت لهم. بعبارة الإخوة الأعزاء في العراق، أنه بعض الأحيان الإنسان إذا يتكلم باللغة الفصحى الناس لا تفهم، لابد يتكلم بالجلفي حتى الناس يفهمون. بالجلفي مقصودي هو باللغة العامية، فهذا مردود عليك جناب الشيخ. ها سيدنا،
هذا القول الإمام عليه السلام يدل على هذا الكلام في كلامنا المحاسن
بالوجود. جميل، جواب آخر جميل من سماحة السيد، يقول ليس إضافة المحاسن إلى الكلام معناه أنه يوجد مساوئ ويوجد محاسن، لا، وإنما هو وصف الكلام. كل كلامنا حسن،
حسن الذات.
ها؟ حسن الذات. أحسنت حسن ذاتي، لكن هذا التوجيه من سماحة السيد يتفق مع الظاهر، خصوصا حينما توجيه جيد، ولكن خصوصا حينما يقول الإمام فإن الناس لو سمعوا محاسن، تأكيد من الإمام،
لو درك المحاسن،
فإذا لو سمعوا مساوئ كلامنا لم اتبعونا. مفهوم العبارة، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا، هذا هو المنطوق، مفهومه إن الناس لو سمعوا مساوئ كلامنا لما اتبعوا. ها سيد الله، هذا موضوع جيد على المنبر.
ممكن بالنسبة يعني كل إنسان محدود،
جميل،
بعض الأحيان هو من كلام الإمام فقط يعني يسمع ويفهم فقط، يعني
أحسنت، جزاك الله خير الجزاء، توجيه جميل رائع. سيد يقول نسبة المحاسن والمساوئ، بعد إذنكم أقرر كلامه، نسبة المحاسن والمساوئ لا تضاف إلى الكلام، وإنما تضاف إلى المستمع. المستمع في بعض الأحيان يسمع هذا الكلام يقول هذا الكلام سيء، ما يقوله الإمام، هذا الكلام غلو لا يقوله الإمام، فعند المستمع هذا محاسن له مساوئ. وأهل البيت أيضا أمرونا لا تكلموا الناس إلا على قدر عقولهم، روايات كثيرة جاءت لكي تقول إن من أذاع سرنا أذاقه الله حر الحديث، حدثوا الناس بما يعقلون، حدثوا الناس بما تدركه عقولهم. هذا توجيه جدا رائع من سماحة السيد، وهذا الذي أتبناه أنا حينما يقول الإمام سلام الله عليه محاسن كلامنا لا بما هو يقول وإنما بالمستمع، إن أمرنا سر مستتر لا يعلمه ولا يطيقه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وفي رواية أخرى لا يحتمله لا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان ولا نبي مرسل، من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال نحن ومن شئنا من شيعتنا. فمن هذه الرواية نستفيد أن الخطيب ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، ولا كل ما حان وقته حضر أهله. إذن في كلام الخطيب لابد أن تتوفر كم شرط؟ ثلاثة شروط. ما كل ما يعلم يقال، مو كل شيء درسته في الحوزة يستطيع الناس يتحملونه،
تذهب إلى ناس في البادية مثلا تقول نحن اليوم نعطيكم درس التنجيم، وما هو رأي الشيخ الأنصاري، وما هو رأي المحقق الكركي، وما رأي هذا، ما كل ما يعلم يقال. ثانيا، ما كل ما يقال حان وقته. وبعض الخطباء الله يحفظهم مجلس فاتحة ترحيم على عالم من العلماء مثلا يأتي، حرمة الغناء، الغناء محرم، شرب الخمر محرم، هذا يتناسب مع المناسبة أو لا يتناسب مع المناسبة؟ ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال حضر وقته، وما كل ما حضر وقته حضر أهله. الخطيب أيضا لابد أن يراعي من هو الحاضر. الحاضر طفل، الحاضر كبير، الحاضر شيبة، ينبغي أن يعطي الناس على قدر ما يفهمون، على قدر ما يدركون، يحاول أن يراعي غالب الناس. وفقنا الله وإياكم، سددنا الله وإياكم، وأعاننا الله وإياكم على تأدية هذه الوظيفة. ولا زال المجال مفتوح، لا تقل فقط مجالس الحسين ووقت التبليغ فقط في عشرة محرم، لا، هذا أمر خاطئ، وإن كان وقت مهم جدا، ولكن الآن لا زال الناس عندها شيء من التوجه. تقول لبعض الإخوة، عادة إذا الناس تريد أن تعقد الفاتحة، متى تعقد الفاتحة؟ قبل أن يموت الميت أو بعد أن يموت الميت؟ ها؟ بعد الموت الناس يعقدون الفاتحة، يلبسون الأسود، يلطمون، يبكون. نحن بالعكس، قبل أن يستشهد الحسين نبكي وننوح ونلطم، وهذا شيء جيد من أول محرم، وجيد جدا جيد. لكن بعد يوم العاشر يستشهد الحسين سلام الله عليه، يومين ثلاثة في أمان الله، ننزع الأسود ونترك المجالس. وحتى بعض الخطباء يعني ما يهتم، انتهى العشرة، يوم سابع ويوم ثامن ويوم تاسع ويوم عاشر، هذا انتهى خلص. ينبغي أن تكون حرارة المصيبة أشد بعد يوم العاشر، هذا ما ينبغي أن نعلمه للناس. نقول لهم أيها الناس، أنتم تبكون على الحسين قبل أن يقتل وبعد أن يقتل، تتركونه وحيدا؟ زينب تتركونه هكذا؟ المجالس من الخطأ أنه تفعل قبل عشرة محرم وبعد عشرة محرم، تبرد المجالس، الناس لا يحضرون، ومسألة تكون جدا كأنما شيء عادي وطبيعي. لا، ينبغي علينا أن نفعل. إخوة الأعزاء، أوصيهم دائما، أنت لست فقط تعتمد على الآخرين، تذهب مجالس آخر، أنت في بيتك أعقد مجلس، وهذا تجدون بركتها في مالكم وفي عيالكم وفي أنفسكم. حتى لو أنت وعائلتك فقط، أنت وعائلتك. إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: لأندبنك صباحا ومساء. لأندبنك، اللام شنو هذه؟ لام التأكيد. لأندبنك يعني الإمام صباحا ومساء يقيم عزاء. ومصداق الندبة، أقل مصداق الندبة، ماذا الإنسان يقول؟ يا حسين. هذا ندبة، معنى الندبة أن الإنسان يلفظ اسم المتوفى، فلان يندب فلان، يعني يقول وفلانا وجعفرا وصادقا، هذا ندبة. فلا أقل الإمام صاحب الزمان صباحا يقول يا حسين، ومساء يقول يا حسين. أنت كذلك اقتدي بهذا. لو تجمع أطفالك أولادك تجلسهم، قل لهم قولوا جميعا يا حسين، هذا كافي. مجلس حسين سجل لك في رصيدي حسناتك، وإذا بعد كلمة وبيت شعر، تحل البركة عليك في بيتك. وهذا قلت أنه من الأمر اللازم علينا كطلبة علم، لولا الحسين لما بقيت حوزة، لما بقي دين من الأساس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن اليوم لا بأس نندب الحسين ونقول جميعا يا حسين،
يا حسين.
سبق في المسائل المتقدمة في هذه المسألة وهي مسألة التنجيم، رقم المسألة سابقا كم كانت سيدنا؟ آخر مسألة، لا آخر مسألة، آخر مسألة حسب ترتيبنا الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصال المذكور فيها بالاستقلال أو بالمدخلية. كم كان رقم هالمسألة؟
السابعة.
جيد، المسألة السابعة. اليوم المسألة الثامنة، المسألة الثامنة. المسألة الثامنة حسب ترتيبنا. لو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني بين كوكب وكوكب والحركة الفلانية هو يعني ذلك المقتضى حصول الحادثة الواقعية، وكان معتقدا أن الله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، فإن شاء عز وجل أبطل سببية هذه العلة لذلك المعلول أو أبقاها. ظن يرجع أبقاها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فما هو الحكم مع الدليل؟ أبين المسألة، التفتوا إليه. هذا الشخص قلنا تعريف المنجم ما هو؟ هو الذي ينظر أو الذي يخبر؟ ها؟ يخبر أو ينظر؟ ها؟ من يقول أنه ينظر؟ مولانا ينظر أو يخبر؟ ينظر. لماذا؟ دروس إن شاء الله ما أن فقدت من أذهانكم. شيخنا ينظر أو يخبر؟
يخبر.
لماذا؟
لأنه
تأثير الآخرين
في صار
الماضي. نعم سيد طاهر، يخبر. شيخنا أنا أؤكد على هذه القضية أكثر من مرة لأنه مبتني على أمور.
قد يكون ينظر ولا يخبر.
لا، نحن حكمنا في المسألة. سيد ظهير ينظر أو يخبر؟
ينظر.
لماذا؟ أحسنت، وهذا ما أكدنا عليه، أن التنجيم هو النظر، فكل من نظر منجم، لكن من أخبر عمل بالتنجيم. مثلنا كرارا مرارا، العالم هو الذي تعلم، ولكن الذي علم يسمى معلم. فالذي نظر في النجوم هو منجم، ولكن الذي أخبر هو مخبر بالتنجيم. وقلنا المسألة فيها قولين، المصنف ماذا يذهب؟ يذهب إلى ما أكدنا عليه وهو أن التنجيم هو النظر، مجرد النظر، وهذا يترتب عليه أحكام شرعية. إذا قلنا أن التنجيم هو الإخبار، معناته النظر ماذا؟ كل ما مرد من أحكام سابقة الذي ينظر ليس منجم، فليس محرما. فهذا فرق جدا جوهري كبير. الآن في هذه المسألة مو فقط نظر، بل أخبر، حكم، اعتمد، حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني بين كوكب وكوكب والحركة الفلانية هو حصول الحادثة الواقعية. هذا الشخص يقول هذا الكوكب لما أن اقترنا بهذا الكوكب هذا علة، وعلته سيكون هناك معلول. اليوم يولد لشيخ زين العابدين ولد صالح تقي بار، عالم من العلماء إن شاء الله. فزوجتكم حامل إن شاء الله يولد لكم ولد بار تقي، ولكن من دون النظر إلى الأفلاك. زين، فهذا النظر والحكم بأن توجد علة في الكون تؤثر على معلول في الواقع، قلنا سابقا له حكم. لكن هذه المرة قال لا، أنا أقول هناك علة وهناك معلول، ولكن هذه العلة وهذا المعلول بيد من؟ بيد الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذلك في بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولا آية في كتاب الله عز وجل لأخبرتكم بما كان بما يكون إلى يوم القيامة. نعم، ما هو؟
لولا كتاب، يعني كل الكتاب موجود.
نعم، وكيف هو ها جدا جيد الشيخ زين العابد يقول جيد. إذا كان هناك تعارض، هناك آية في كتاب الله، لماذا تخبر؟ يريد أن يبين أن هذه الآية مقيدة لإخباراتي، فإن تحققت إخباراتي يعني الله سبحانه وتعالى ماذا؟ محى أو أثبت؟ ها؟ حصل إخبار، محى أو أثبت؟ أثبت. إذا لم تتحقق إخباراتي أن الله عز وجل ماذا فعل؟ محى. وهذا مرتبط ببحث عقائدي طويل جدا، تقسيم القضاء إلى محتوم وقضاء إلى مخروم، وأن الله هناك له قضايا محتومة لا تبدل لا تغير، وعنده أمور مخرومة تغير تبدل. إخبارات الأئمة هل هي من هذا النمط أو من هذا النمط؟ بحث طويل عريض. لكن لا نتكلم في الإمام المعصوم، نتكلم في شخص قال أنا أعلم بالنجوم وهذا الكوكب لأنه اقترن بهذا الكوكب علة لمعلول سوف يحدث، يولد مثلا ولد معين. ولكن أنا أقول هذا الكلام الذي أقوله بيد الله، ليس أمرا محتوما، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما هو الحكم؟ بعد جينا شيخ نأتي الآن نحن هذه القضية. جاءنا شخص قال أنا لا أقول بأن الأمور التي أقولها حتمية، الأمور التي أقولها قد تقع وقد لا تقع، وهذا خلاف ما يفعله كثير من المنجمين. المنجم حينما يقول لك سيقع كذا يعلقه بمشيئة الله، لا يعلقه، لا حتما يقع، وإذا ما يقع أحلق شاربي مثلا. زين، لكن لو منجم من المنجمين قال أنا أقول هذا بمشيئة الله، إذا شاء الله يكون، إذا لم يشأ الله لا يكون، نقول له أنت أيها القائل عملك فعلك جائز أو غير جائز؟ ها سيدنا من زمان ما سمعنا صوتكم، ما تقولون سيد شوكة؟ نسمع شيخ عابس، جائز بدون إشكال؟ سيد شهريار، جائز أو غير جائز؟ أو متوقف في الفتوى؟ جيد مولانا، جائز دليلكم؟ جيد الجواب في المسألة مبنيان. المبنى الأول جواز اعتقاد الاقتضاء والعلية. المبنى الأول جواز اعتقاد الاقتضاء والعلية في العلويات، علويات بالضم وليس العلويات، علويات جمع علوية، بعض بهذا الحركة لا يلتفت، علويات يعني الأمور العالية. مبنى الأول جواز اعتقاد الاقتضاء والعلية في العلويات للحوادث السفلية، للحوادث السفلية. صاحب هذا المبنى يقول، يقول نحن أساسا هل توجد علية ومعلولية بين الكواكب وبين الحوادث الواقعية أو لا، توجد أو لا توجد؟ صاحب المبنى الأول يقول نعم توجد، هناك تأثير من الكواكب على الواقع الخارجي. على هذا المبنى الحكم هو الجواز. دليله لأن هذا القسم من الأخبار لا يدخل في الأخبار الناهية عن التنجيم، صاحب هذا المبنى يدعي، يقول هذه الصورة خارجة عن تلك الأخبار التي ذكرتموها. لماذا؟ بل يكون مثله مثل من يقول أن الله سبحانه جعل النار سببا للإحراق، فإذا وقع شيء في النار شنو؟ يحترق أو لا يحترق؟ يحترق، لأنه علة ومعلول، فإذا وقع شيء في النار احترق، والأمر بيد الله، الله يمكن أن يشاء أنه يحترق فيحترق، يمكن أن يشاء لا يحترق، مثل ما بعلم مع نبي الله إبراهيم فلا يحترق، والأمر بيد الله تعالى، فإن شاء أبطل تأثير النار كما في قصة إبراهيم عليه السلام وما أشبه ذلك. تفتوا معي، صاحب هذا المبنى يقول نحن نرى أنه توجد علة ومعلول، وركز على هذه المبنى، لأن المبنى الآخر يقول لا، أصلا لا يوجد علة ومعلول. صاحب هذا المبنى يقول لأننا نرى بوجود علة بين الكواكب والحوادث الواقعية، فما المشكلة أن الإنسان يقول لوجود العلة يجد المعلول، لأن هذه الورقة وضعتها في النار فلا بد ماذا؟ أن تحترق، إلا أن يشاء الله عز وجل. فالكلام هنا صحيح أو غير صحيح؟ على هذا المبنى كلش صحيح، ماكو أي إشكال. وسبب عدم دخول هذا المورد في الأخبار الناهية، هذا رد على إشكال، قد يقول قائل نعم هناك علة ومعلول ولكن هذا عمل تنجيم لو مو تنجيم، يقول نعم تنجيم ولكن خارج عن المورد عن الروايات. سبب الخروج ما هو؟ وسبب عدم دخول هذا المورد في الأخبار الناهية لأن الأخبار الناهية ظاهرة في النهي عن الحكم على سبيل البت والقطع. وين هذا الظهور؟ أين نجده؟ كما يظهر من قوله عليه السلام في رواية أمير المؤمنين إذا تتذكرون: فمن صدقك بهذا، يخاطب المنجم، فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء وغيرها من الأسباب الرافعة للمكروهات، الحمد لله يرحمكم الله سيدي، كالتوسل بالأئمة الطاهرين عليهم السلام، فيكون ظاهر كلام الإمام عليه السلام أن المحظور هو الإخبار القطعي. هذه الاستفادة استفدناها من أين؟ من كلام الإمام. المحظور، الممنوع، المحرم هو الإخبار القطعي، وليس الإخبار المقيد بمشيئة الله تعالى. لماذا؟ لأن الأخبار المقيدة بمشيئة الله تعالى ليس فيها استغناء عن الله تعالى. نظيره ما تفضل به سماحة الشيخ، عندنا له نظير في الروايات. ما هو نظيره؟ عندنا روايات قالت: لا تعقد في العقرب، فإن إذا عقدت في العقرب ترى النحوس. لا تجامع زوجتك في يوم الأربعاء. لماذا؟ أو ليلة الأربعاء. لماذا؟ لأنه إذا خرج ولد لك ولد يكون كذا وكذا. لا تفعل كذا والنجوم كذا لأنه يسبب كذا. لأنه هذا ماذا يفهم منهم؟ إلا معلول لو لا إلا معلول، إذا فعلت هذا يكون هذا. لكن هذه العلة والمعلول متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله تعالى. فيفهم من هذه الروايات أن الإنسان إذا أخبر بعلة ومعلول وعلقه على مشيئة الله الجواز. نظيره، نكتب هذا ونختم وندع المبنى الثاني يوم غد إن شاء الله. نظيره تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، وإمكان رد نحوستها يعني تلك الأيام بالصدقة والدعاء والقرآن. ورد في الرواية: الدعاء يرد القضاء. ورد في الرواية: الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. فإذا هناك بلاء، هناك علة ومعلول، لكن الصدقة لها تأثير في ماذا؟ إذا وجد المقتضي وفقد المانع، يؤثر المقتضي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن المانع غير موجود. لابد أن يكون مقتضي موجود ومانع مفقود، فإذا فقد المانع لا يكون تأثيرا. ورد نحوستها بالصدقة والدعاء والقرآن وما أشبه ذلك، هذا ما يتعلق بالمبنى الأول. أما المبنى الثاني يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.